السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في الكتاب المبارك، هو إجماع علماء الأربعة واختلافهم لوزير ابن هبيرة رحمه الله. عندك حاجة يا إبراهيم؟ هذا أمر يعني ينبغي التفطن إليه، وهو مهمة جدا، يعني تفريق بين المذهب الشخصي وهما الأقوال التي أثرت عن الإمام، وبين المذهب الاصطلاحي، هو التفريع على هذه الأقوال ووضع أصول بناء على هذه الأقوال. وكذا يعني مثلا ما في إمام قال أصولي 1 2 3 4، لكن وضعت ماذا من فهم طريقة الإمام في أجوبته وكذا، فقالوا بناء عليه. يعني مثلا الإمام أحمد رحمة الله عليه لما ورد عنه ما يتعلق بالحديث الضعيف، فقالوا إذا من أصول مذهب الإمام أحمد العمل بالحديث الضعيف ولو كذا. طيب مثلا في مذهب الأحناف مما عمت به البلوى وكذا، فلا يقبل فيه رواية الأحاد، يبقى قالوا مثلا نظروا إلى منصوص فتاوى الإمام وبناء عليه استنبطوا أن طريقته كانت في هذا النوع كذا وكذا، فتكون مسائل استنباطية. على كل حال، إذا درست المذهب كدراسة تخصصية فهذه لا حرج، لكن كما قلنا يبقى متى تدرسها وما هو حد الانتفاع بذلك، وهل لو درستها وانتفعت بهذا يجوز أن تقلدها ولو ظهر النص لك مما يخالف ذلك، وهل تكون مفتيا بالمذهب أو تكون مفتيا بالأثر والدليل. نعم، هذه مسائل مهمة جدا.
أحسن الله عليكم.
ولهذا تجد أن أهل العلم تجدهم وسطا بين طريقتين. طريقة يقول الدليل وأنا أخذ بالأكابر، وفي نفس الوقت يعادي أي كلمة يطلق عليها مذهب أو كتاب مذهب أو غير ذلك، يقول فقه الدليل بس، أخذ من الصحابة أخذ من التابعين بس دون أي شيء. طيب، وطريقة أخرى يرى أنه لا تصح الدراسة إلا عن طريق المذهب، ويشنعون الجماعة بتوع فقه الدليل والجماعة بتوع فقه الدليل والأثر والدليل والأثر، وهذه غير طريقة العلماء وإلى آخر. فهؤلاء أثر ولا مذهب يعادون كلمة مذهب، وهؤلاء مذهب ولا أثر يعادون كلمة أثر. والوسط ماذا؟ والوسط أنه فرق بين مسألة الدراسة كدراسة فقه وبين الفتية والعمل بذلك. فأما الدراسة فطريقة دراسة الفقه تستوعب أصول الدراسة، منها أن تبدأ بكتب الفقهاء المتخصصة في الأحكام. يعني حينما أبدأ أدرس الفقه أقول البخاري، لأن البخاري تبويب وتبويات فقهية وكذا، البخاري كتاب حديث ما هو كتاب فقه. ولهذا جلست مع أحد طلبة الشيخ الألباني، يعني زرنا في البيت، كان أول مرة أجلس معه، والحقيقة يعني من المتقدمين في علم الحديث، فوجئت بسطحية في منتهى يعني، ألا وهي مثلا بتدرس ايه في الفقه وكذا، فلما ذكرت له كتب قال بس يعني ما درست البخاري ولا درست. قلت له انت تسأل عن كتب الفقه او كتب الحديث؟ قال لا، ما احنا ناخذ الفقه من هذه الكتب. قلت لا، ده بون شاسع جدا بين هذه وتلك، حتى السلف يصنفون هذه كتب فقه، مادة تسمى مادة فقه، وهذه كتب حديث، مادة تسمى الحديث. حتى ولو كان الكتاب على تبويبات الأحكام، يعني بلوغ المرام مثلا، هذا كتاب فقه ولا كتاب حديث؟ مع أنه أدلة أحكام كتاب حديث، عمدة الأحكام كتاب حديث، المنطقة كتاب حديث، عمدة الفقه هيبقى كتاب فقه، عمدة الأحكام كتاب حديث. يبقى في فرق بين كتب جعلت في الأحكام والأدلة تبع، وكتب جعلت في الأدلة والأحكام تبع، قد يبوب بالحكم زي البخاري أو كذا، وقد لا يبوب مطلقا إلى الكتب الكبار زي مسلم وهكذا. ولهذا المحدث غير الفقيه، والفقه غير الحديث، وكتب الفقهاء غير كتب المحدث على هذا السلف، على هذا السلف. طيب بجوار هذا كتب الفقهاء، فقهاء الأمصار مش كتب الفقهاء الأربعة فقط، لأن الفقهاء أعم من الأربعة. صحيح أنه ما تسنى لهم ما تسنى للأربعة في التدوين والنشر وكذا، لكن مذاهب الفقهاء، فقهاء الأمصار وعلماء الأمصار، الأوزاعي، الليث، إسحاق، لابد أن نطلع عليه. من هنا تنتقل إلى كتب مذاهب الفقهاء زي الأوسط، زي الاستذكار، زي معرفة ذلك ونحو ذلك من كتب. طيب الآثار المسندة إلى الصحابة والتابعين تأتي بالمصنفات التي اعتنت بذلك. يبقى طار كتب تعود إلى المذاهب الأربعة، طار كتب تعود إلى مذاهب العلماء بصفة عامة، طار كتب تركز على آثار السلف الواردة في فقه الصحابة والتابعين، طار نعود إلى فقه النوازل وكلام العلماء في الأمور النازلة وبحث ذلك، ومثل القضايا المعاصرة كذلك، فتاوى العلماء والاطلاع عليها كما تطلع على فتاوى الأئمة الكبار ومسائل أحمد والشافعي وكذا، تطلع أيضا على فتاوى العلماء بعد ذلك، ولذا صنف في هذا. يبقى كل هذه إنما هي ما أصول وطرق في دراسة الفقه. يبقى دراسة المذهب قسم من أقسام دراسة الفقه، فالمذهب بالمعنى الاصطلاحي جزء، لا أن من لم يدرس المذهب ما درس فقه، أو أن من درس المذهب فقد اكتفى، لا هذا ولا ذاك. ولهذا لا يقال فقه أثر ثم تهدر كتب الفقهاء، ولا يقال كتب فقهاء ثم تهدر كتب الأثر، هذا غلط وهذا غلط. والوسط وهو طريقة الأئمة الكبار أحمد، البخاري، الشافعي، مالك، هو الجمع بين الأمرين، الجمع بين الأمرين. نعم.
تعدد الرواية عن أحمد شخص.
نعم.
جاء في كتاب الجامع العلوم الإمام أحمد قال: والحق أن تعدد الروايات عنه ترجع إلى عدة أسباب، من أهمها ما يلي: أن الإمام رحمه الله تعالى قد يجد للصحابة في المسألة قولين، ولم يجد حديثا يرجح به أحد القولين على الآخر فيترك المسألة وفيها القولان المأثوران عن الصحابة.
إذا لم يكن عنده ترجيح من أقوال الصحابة فيترك المسألة على ما هي عليه. نعم. فيأتي من يقول فيه روايتان عن أحمد على حسب اختلاف الصحابة. نعم.
وقد تكون الأقوال أكثر من قولين. قال الثاني: أن الإمام رحمه الله كان متورعا يكره البدعة في الدين، وأن يقول فيه من غير علم، ولما اضطر إلى الفتوى وكثر استفتاؤه كان يتردد في القول أحيانا، فقد يفتي بمقتضى الرأي ثم يعلم الأثر في الموضوع، وقد يكون مغايرا لما أفتى فيرجع إلى ما فيرجع إليه مؤثرا الرجوع عن أن يقول بغير حديث، وربما لا يعلم من نقل عنه الرأي الأول فيرجع فينقل عنه القولان في
فينقل عنه القول أو ينقل عنه القول، يعني يكون أحمد قد ترجح له قول بخلاف الأول. طيب المفترض إذا ترجح قول بخلاف الأول يكون له قول واحد وهو ما انتهى إليه، لكن الراوي قد يكون بلغه الأول ولم يبلغه الثاني فيذكره عن أحمد، فيأتي المتأخرون بعد ذلك ينقلون هذه الرواية عن أحمد وهذه الرواية عن أحمد. نعم.
وبذلك نجد الرأي مختلفا عند الرواة، أما الإمام فله رأي واحد،
له رأي واحد وهو ما رجع إليه، لكن هذا جاءه في وقت فنقل عنه، والثاني جاءه في وقت آخر فنقل عنه ما انتهى إليه. ولهذا في الشافعي لما قالوا القولان ليس باعتبار الدارين والبلدين، لكن باعتبار ماذا؟ تغير الاجتهاد. لكن لما قالوا القول الجديد والقديم باعتبار الكتب التي تناولها الإمام هنا وهنا، واعتبار الرواة عن الإمام، فالراوي عن الإمام كذا يكون هذا قديما، والروى عن الإمام كذا يكون هذا جديدا. فالإشارة إلى قديم وجديد باعتبار الراوي عن الإمام وباعتبار الكتب التي صنف الإمام أو رجع إليه، هذا معنى قديم وجديد وتغير اجتهاد. ليس قط فيها أنه وضع لبغداد فقه يناسبها ولأهل بغداد وضع لأهل مصر فقه يناسبها. نعم.
قال الثالث أن الإمام قد يفتي في إحدى الوقائع بما يتفق مع الأثر، ثم يفتي في واقعة أخرى تقارب الأولى ولكن اقترنت بأحوال وملابسات جعلت الأنسب أن يفتي فيها بما يخالف الأول، فيجيء الرواة فيرون الاثنين وهم يحسبون أن بينهما تضاربا لعدم نظرهم إلى الملابسات التي اقترنت بكل واقعة منهما، والحقيقة ألا تضارب، لأن كل واحدة جاءت في حال وأحاطت بها ملابسات فصلتها عن الأخرى. الرابع أن الإمام أحمد كان يضطر إلى استعمال الرأي، ومعلوم أن أوجه الرأي مختلفة متضاربة، وقد يتعارض في نظره وجهان من أوجه الرأي، أو يذكر الاحتمالين أو الوجهين فتنسب الأصحاب إليه قولين. الخامس تفاوت أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه مسائله في مراتب الفهم والفقه ودقة النقل عن الإمام. السادس اختلاف الأصحاب والمصنفين في المذهب في تفسير ألفاظ الإمام أحمد في جواباته ودلالاتها.
فإذا قال لا ينبغي فالبعض قد يجعله تحريما والبعض قد يجعله كراهة وهكذا. نعم. لا يعجبني كذا، أكره كذا، لا ينبغي كذا، فقد يحمله الواحد أكره كذا على الكراهة الاصطلاحية عند المتأخرين، وقد يحمله واحد على الأصل وهو المراد عند الأئمة المتقدمين بالتحريم وهكذا. المهم أن تعدد الروايات منهما لأسباب، منها ما يرجع إلى الإمام نفسه وتغير اجتهاده، ومنها ما يرجع إلى ماذا؟ تلامذته وأصحابه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول إذا أدخل جوربين على طهارة ثم لبس فوقهما جوربين آخرين فهل يمسح على الآخرين؟
المدة وتعتبر بالأول، مدة الأول، وأما الثاني فينظر إن لبس الثاني اللي هو الفوقان على الأول قبل حدث فيكون الحكم الفوقان إذا لبس قبل الحدث، وإذا لبسه بعد الحدث فيكون الحكم للتحتان. نعم.
قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى واختلفوا في إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز أن تقام الجمعة إلا في موضع واحد منه.
نعم.
وقال أحمد
لأنه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يصلون الجمعة في المحل الواحد فقط من المصر، فقد كانت المساجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تغلق إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلف حكم الجماعات عن حكم الجمعة، فالجماعات يصليها الناس في أحيائهم وأماكنهم في مساجدهم، فإذا كانت الجمعة أغلقوا هذه المساجد واجتمعوا مع الإمام، ولأن المراد من الجمعة وجمع الناس في البلدة بخلاف ماذا؟ بخلاف الجماعة. فلهذا أخذوا من هذا عدم جواز تعدد الجمعة في مصر. طيب. وقال أحمد.
وقال أحمد في المشهور عنه يجوز أن تقام الجمعة في مصر الواحد في مواضع إذا كان كبيرا واحتاج إلى ذلك، وسواء كان البلد جانبا واحد أو جانبين.
نعم. أبو الإمام أحمد يرى جواز التعدد للحاجة، فمع كثرة واتساع مصر سواء كان جانب واحد أو جانبين، يعني مثلا في نهر صغير يفصل بين جانبين في البلد، هذا شرقي هذا غربي هذا كذا، سواء كان هذا أو كان واحدا، فإنه يجوز التعدد للحاجة. لأن لو جعلنا مسجدا مثلا كيلو ثم إن البلد قد اتسع العدد فوق هذا هيشق، فلهذا عند الحاجة ماذا؟ تتعدد الجمعة للحاجة، وعليه مع عدم الحاجة لا يجوز، مع عدم الحاجة فلا يجوز، مع الحاجة يجوز، سواء أقام مسجدين ثلاثة أربعة خمسة على حسب الحاجة. نعم، وهذا القول هو القول الصحيح، أنه مع الحاجة تتعدد الجمعة، وأما ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وكذا فما كان هناك حاجة لذلك. فلما اتسعت الأمصار واتسع المصر وكذا فتح من المسجد بقدر. طيب، لكن الزيادة عن الحاجة مثل ما هو في عصرنا الآن، تجد مساجد الجماعة هي مساجد الجمعة خلاص، طالما المسجد فتحوه الجماعة يكون مسجد جماعة ومسجد ماذا؟ ومسجد جمعة. ما عندنا هذا الفقه في السعودية، لا، يعني في المملكة على هذا المذهب، لهذا يخصصون مساجد معينة للجمعة، يعني مثلا هذا المسجد مسجد الجمعة، فجميع المساجد اللي حوالينا الصغيرة دي تغلق ولا يسمح فيها بالجمعة، هذا نظام الوزارة، ويجتمع الناس في المسجد العام. إنما احنا عندنا لا، حيثما فتح المسجد جماعة فيكون جمعة. ليه؟ لأن ولي الأمر المعني يعني بالوزارة وكذا ليس له ماذا؟ ليس له دخل في هذا، بمعنى أنه يترك الناس، وحتى لو منع بعض الأمور فيمنع من أجل ماذا؟ ليس من أجل أن الجمعة لا نوسعها إلا للحاجة، وإنما ماذا؟ وإنما يكون مثلا عدم المواصفات، فالزاوية اللي هي داخل مثلا عمارة أو شيء ما يسمح فيها بالجمعة، وغالب هذه الأمور الناس تخالف في ذلك، فهم اجتهدوا في هذا الباب، اجتهدوا أن الحاجة يعني وسعوها في هذا الأمر. والصحيح أنه إذا كانت حاجة فإنها تتسع مساجد التي المساجد التي تقام فيها الجمعة على حسب حاجة الناس. طيب السؤال بقى، مع عدم انضباط الناس بالحاجة، هل الجمعة دي تصح أو لا تصح؟ وهل الناس يأثمون أو لا يأثمون؟ العلامة السعدي رحمة الله عليه ذكر في الاختيارات أن هذه المسألة مما تناط بالأئمة، يعني الأئمة يقومون بهذا، هم الذين يضبطونها، والمخاطب بها الأئمة يراعون هذا الأمر. أما إذا لم يقوم الأئمة بهذا والناس عددوا هذه الجمعة، فالجمعة صحيحة ولا إشكال، جمعة صحيحة ولا إشكال في ذلك. لكن على الناس إذا كانوا أهل علم ألا يفتحوا هذه المساجد إلا بقدر، يعني مثلا هذا مسجدنا مثلا وهناك مساجد تكفي الجمعة، يبقى نغلق المسجد ونذهب إلى هناك. اللهم إلا إذا وجد داع آخر، وهو مسألة السنة والبدعة، يعني المساجد مفتوحة مفتوحة والكثرة حاصلة حاصلة، ولو أغلقنا هذا المسجد اللي هو منارة السنة تعليم السنة، سيذهب الناس إلى الصوفي قبوري أشعري، فحينئذ نقول هذه حاجة ربما تكون أشد من ضيق المسجد، هذه تكون أشد. فطالما أن المسألة مبذولة وولي الأمر ما يمنع، يبقى إذن مسجدي هو اللي يفتح، وعلى الناس الآخرين غلق المساجد، يبقى هم اللي يغلقوا مش أنا لا أغلق. فهذا داع قوي أنني أعلم السنة، وأن منبري هو الذي يعلم السنة. لكن لو كانت المساجد كلها سنة، يعني مثلا عندي وليكن مسجدي هذا ولي مسجدين ثلاثة أربعة خمسة، أغلق أربعة وأفتح واحدة، إلا إذا كان هناك حاجة والناس سيحتاجون إلى هذا المسجد. على كل حال من جهة البطلان ما في بطلان، ما في بطلان، لكن يبقى المخالفة مخالفة، ما لم يكن هناك حاجة فهذه مخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إلى ذلك، وكانت المساجد تغلق في عهده، وما ذلك إلا بأمر صلى الله عليه وسلم ثم يصلون مع رسول الله. على هذا كان أبو بكر وعمر، نعم، وعثمان. لكن في عهد علي لما اتسع الأمر وتسعت البلدة أذن بهذا. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. هل يقال عن مسجد السنة مسجد ضرار إذا بني متأخرا؟
نعم،
مسجد السنة يقال عنه مسجد ضرار إذا بني متأخرا؟
لكونه متأخرا؟
نعم.
متأخر في إيه؟
متأخر في البناء.
مسجد ضرار؟
نعم.
مسجد الضرار. حتى مسجد الضرار عندنا ليس من علاماته أن يكون متأخرا عن مسجد سابق. مسجد الضرار الله أوضح ما معنى الضرار. قال تعالى والذين تأخذ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. هذا مسجد الضرار الذي يقوم على تعليم البدع والضلالات، هذا هو مسجد الضرار، ليس مسجد السنة وإن كان متأخرا. نعم.
وقال أبو
هات كلام أحمد الشيخ السعدي في هذه المسألة وكلام الشيخ الشنقيط في رحلته. نعم.
وقال أبو يوسف إذا كان المصر له جانبان كبغداد يجوز،
له جانبان، جانب هذا وجانب ذاك، شرق وغرب مثلا، ويصعب على الناس الاجتماع فيجوز. نعم.
وقال الطحاوي
يعني تخيل لو احنا عندنا على هذا القول لا يجوز، ماذا نصنع في القاهرة؟ القاهرة يجتمعون في مسجد واحد؟ يعني القاهرة شوف اتساع، صارت القاهرة كم؟ يعني كل حي من أحيائها يمثل بلدا مستقلا. نعم. الكويت مثلا، الكويت أو هذه البلدان، الكويت مثلا تجدها بلدة واحدة، لا في حتى محافظات الكويت تجدها داخل بلد، داخل بلدة مثل الأحياء عندنا. إنما أنك أنت تنفصل عن الكويت كعاصمة وتذهب إلى مراكز أخرى زي مثلا زي المملكة فيها بلدان متعددة وكذا، إنما الكويت تلفها كلها هي بلدة واحدة. القاهرة ألا أن تصلي في مسجد واحد؟ هل يشترط أن يكون هناك جانبان يفصلهما مثلا النيل أو كذا؟ لا شك أن كل هذا كان على مقتضى معين وواقع معين، إنما مع هذا الاتساع القول بهذا طبعا قول لا يصح، أنه ما يجوز التعدد للجمعة، هذا قول لا يصح، لأن بعض الناس يتشدد في هذا وينظر إلى أقدم مسجد في البلد ويصلي فيه، والمساجد الأخرى ما يصلي فيه، ينظر إلى أقدم ماذا؟ إلى أقدم مسجد. نعم.
قال وقال الطحاوي والصحيح من مذهبنا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع واحد في المصر، إلا أن يشق الاجتماع لكبر المصر فيجوز في موضعين، وإن دعت الضرورة إلى أكثر جاز.
نعم، هذا قول يقول الطحاوي الصحيح من مذهبنا. نعم، وهذا هو الصحيح والمشهور من مذهب أحمد. نعم.
قال واختلفوا في جواز إقامة الجمعة قبل الزوال، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز، وقال أحمد يجوز قبل الزوال، وعنه رواية أخرى يجوز في الساعة السادسة، اختاره الخرقي.
الساعة السادسة لآخر ساعة قبل الزوال. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه يرجح هذه، يجوز إذا كانت في الساعة السادسة لآخر الساعات. إنما المشهور عن أحمد أنه يجوز قبل الزوال، وأن وقت الجمعة هو وقت العيد، والصحيح ما ذهب إليه الجماهير من أن وقت الجمعة هو وقت الظهر وليس وقت العيد. نعم.
قال واختلفوا فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا تسقط الجمعة بحضور العيد ولا العيد بحضور الجمعة، وقال أحمد إن جمع بينهما فهو الفضيلة، وإن حضر العيد سقطت عنه الجمعة.
نعم. أما الجمعة فلا بد من إقامته، وأما العيد فلا بد من إقامته، إقامة الإمام للعيد والجمعة. وما جاء من أثر فأثر ابن الزبير من أنه بعض العلماء قال اكتفى بواحدة عن الأخرى، فإن هذا في التحقيق لا يصح. ولكن إذا اجتمع الجمعة والعيد، أما الإمام فلابد من إقامة العيد والجمعة، هذا الإمام لابد من إقامة العيد والجمعة. أما المأموم فمن شهد العيد فلا يلزم أن يشهد الجمعة مع الإمام، إن شاء شهد الجمعة مع الإمام وإن شاء صلى ظهرا. قال النبي وإنا لمجمعون. يبقى إذن بالنسبة للإمام لابد من إقامة الجمعة والعيد، لابد، هذه شعائر ظاهرة. أما المأموم فمن صلى العيد مع الإمام فهو على الخيار أن يصلي الجمعة معه أو أن يصلي الظهر وصلاة الجمعة معه أفضل. نعم نعم.
قال واختلفوا
نعم نعم أي نعم في صحة أن أحداهما أغنت عن الأخرى لأنه اكتفى بواحدة، فالبعض يقول اكتفى بالجمعة بالعيد فلهذا قال ما يلزم الجمعة، والبعض يقول لا كانت الجمعة وبالتالي قالوا بجوازها قبل الزوال، هذا أثر ابن الزبير، فهو من جهة دلالة الأثر على إسقاط إحداهما. نعم هذا كلام ابن الزبير، أثر ابن الزبير وتعليق شيخ الإسلام عليه. نعم من جهة الدلالة، من جهة الدلالة على إسقاط إحداهما يعني. نعم
قال واختلفوا هل يكره الكلام فيما بين خروج الإمام وأخذه في الخطبة وبين نزوله منها وبين افتتاحه في الصلاة، فقال أبو حنيفة خروج الإمام يقطع الكلام إلى دخوله في الصلاة، وقال مالك والشافعي وأحمد لا بأس بالكلام في ذينك الوقتين.
اختلف هل يكره الكلام فيما بين خروج الإمام وأخذ في الخطبة بين نزوله منها وبين افتتاحه في بين خروج الإمام وأخذه في الخطبة وبين نزوله منها وبين افتتاحه في الصلاة، يعني الإمام إذا دخل استقبل الناس وسلم، طيب خروج الإمام هذا وقبل الخطبة بين خروجه والخطبة هل يكره الكلام أم لا؟ طيب بين نزوله وإقامة الصلاة هل يكره الكلام أم لا؟ الاتفاقين على أنه يكره الكلام في الخطبة وأثناء الخطبة، لكن من خروجه إلى الصلاة إلى خطبته ومن نزوله إلى الصلاة هل يكره الكلام أم لا؟ فقال أبو حنيفة
خروج الإمام يقطع الكلام إلى دخوله في الصلاة.
تمام.
وقال مالك
إلى دخوله في الصلاة، يبقى من أول خروج الإمام إلى ماذا؟ إلى دخوله في الصلاة، ما عنده وقت لا يكره فيه الكلام. نعم.
وقال مالك والشافعي وأحمد لا بأس بالكلام في ذينك الوقتين،
اللي هما بين خروجه وبداية الخطبة وبين نزوله وبداية الصلاة، وهذا الأقرب، وهذا هو الأقرب. نعم فخروج الإمام يقطع الصلاة، يقطع الصلاة بمعنى لا تنشئ صلاة بعد خروج الإمام وقبل الخطبة إلا إذا كانت تحية مسجد، أما التطوع فإذا صعد الإمام فلا تنشئ، لكن من كان داخلا الصلاة قبل ذلك فليقصرها ويفرغ منها ولا يخرج منها، إنما يقصر. هذا كان مثلا يقول أنا أقرأ سورة الكهف ثم إنه مثلا بقي معه ربع فيقول أواصل إلى الخطبة، لا اختصر فالخطبة مقدمة على هذا. يبقى خروج الإمام يمنع الصلاة أي إنشاء الصلاة، لكن الكلام لا يمنع لأن ما في داعي للمنع، النبي صلى الله عليه وسلم منع عن الكلام والإمام يخطب. طيب بعد نزول الإمام إلى الإقامة أيضا ما في مانع لأن ما في تعارض. نعم
قال واختلفوا،
وهذا قول الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. نعم
قال واختلفوا في سلام الإمام على الناس إذا استقبلهم مستويا على المنبر،
أو هذا أيضا من الكتب التي تدرس في الفقه، دراسة الفقه أيضا من موضوعات دراسة الفقه الإجماع والاختلاف، وهذا أبواب إجماع واختلاف الأربعة زي كتاب الوزير بن هبيرة، إجماع واختلاف الأمة زي كتب إجماع مصنف هذا، إجماع واختلاف الصحابة رضوان الله عليه، فهذا على حسب، لكن معرفة الإجماع والاختلاف من أهم ما يكون لدارس الفقه أيضا، وده ما لهش علاقة بمسألة المذاهب، هذا أوسع من مسألة المذاهب، ولهذا احفظوا هذه المسألة أو هذا السياق فإنه مفيد جدا في معركة المذهبية والأثرية كما يقال. لأن الإشكالية يا إخواني أن في معارك أديرت وظهرت، وفي الحقيقة إذا نظرنا إلى علم السلف لنجدها أصلا معركة، زي معركة المذهبية والأثرية. هو ما في تعارض بين المذهبية والأثرية، أصحاب المذاهب هم أصحاب الآثار، وأصحاب الآثار هم أصحاب المذاهب الذين انتسب إليه المذهب. أننا نفرق بين دراسة الفقه ودراسة المذهب. دراسة المذهب مسألة خاصة متعلقة بالمذهب الاصطلاحي، دراسة الفقه عام. ولهذا مثلا سل أهل العلم في المملكة، الطلاب الذين حضروا المشايخ أو المشايخ، من فيهم درس المذهب الحنبلي كمذهب بقى اصطلاحي، درسوا كتب وروايات وفضلوا وذكروا هذا والراجح، كلهم درسوا ماذا؟ كتب 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 المذهب اللي هي المشهورة. لكن المذهب الاصطلاحي، لا الفوزان حافظ الله درس مذهب الاصطلاحي ولا العثيمين. هل العثيمين درس مذهب الحنبلي المذهب الاصطلاحي، وشاف تطور المذهب وشاف رواياته وشاف كذا ومشى مع كتبه ورجح كذا؟ ما حصل. لكن ما خرج كتب المذهب شرحه، والغالب عندهم شرح كتب المذهب الحنبلي، هذا الغالب عندهم، وإن شرح نادر خلاف هذه الكتب لكن ده الغالب. لكن ما هو بدرست المذهب الحنبلي، أنا ما أقول درست المذهب الحنبلي، إنما درست بعض كتبه، درست بعض كتب، بعض كتب المذهب الحنبلي. المذهب بالمعنى الإصطلاحي، المذهب الإصطلاحي هذا ما أعلم، يمكن مثلا قبل المشايخ ابن باز والعثيمين والفوزان وكذا يمكن كان فيه، الله أعلم. يبقى نفصل بين دراسة الفقه والمذهب. إذا تبين لنا هذا، تبين لنا موقع دراسة المذهب وموضع دراسة الفقه، ومن هنا نقول لابد من كتب الفقهاء ولابد من كتب الآثار الوارد عن الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار وعلماء الأمصار، لابد من هذا وذاك. دراسة كتب الإجماع، كتب الاختلاف، يبقى هذه كلها من المواد التي ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يدرس الفقه أن يطلع عليه، ولا تكون هناك معركة بين أهل الأثر وأهل المذهب، هذا يشن على هذا وهذا يشن على هذا. وغالبا الذي يدير هذه المعارك ليس العلماء الكبار، إنما ماذا؟ فهم الطلاب أنصاف المتعلمين في هذا، ده يرجع لهذا. معركة أيضا متقدمين ومتأخرين، سواء في حديث سواء في فقه سواء كذا، أيضا معركة في متقدمين ومتأخرون، قطعا في متقدمين ومتأخرين، قطعا في متقدم قديم أهل القرون الثلاثة المفضلة وكذا ومن بعدهم، وفي متقدم متأخر إلى يوم الدين، متقدم متأخر. فابن باز متقدم لنا، السعدي متقدم لنا ونحن متأخرون عنه، ونحن متقدمون لمن يأتي بعدنا، متقدم ومتأخر. وضع فيصل معين وهؤلاء قعدوا كذا ولا قعدوا كذا غير موجود، لا في حديث ولا في فقه. هتقول بعض العلماء يقول، بعض العلماء يقول، لكن ما الحد عنده؟ ما في حد منضبط، ما في حد منضبط. لكن ما هو المنضبط؟ المنضبط لا تحدث أقوال لم تسبق إليه، فهو متأخر عن متقدم لا تحدث أقوال لم تسبق إليه، يا متأخر في المئة الرابعة، يا متأخر في المئة الثالثة، يا متأخر في المئة العاشرة، أيا كنت ده ضابط لا تحدث أقوال لم تسبق إليه، سواء خرجت عن إجماعهم المتفق عليه أو على إجماعهم في المجتهد فيه، اجتهدوا على قولين يبقى لا آتي فأحكي إجماعا على قول أو آتي فأخرج قولا ثالثا، يبقى ده متقدم ومتأخر. فإلغاء مصطلح متقدم ومتأخر لا ينبغي، إقامة معركة بالمتقدم المتأخر باعتبار بقى قبل المئة الخامسة كذا والمتأخر بعد المئة الخامسة، هذا كله ما له دليل، حتى الصحابة في متقدم ومتأخر لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل ولك أعظموا درجة من ذي أنفقوا بعد وقاتل. يبقى أنت كيف تدرس العلم متقدم ومتأخر؟ الناس عالة على المتقدم. المتقدم اللي طارهم الصحابة، المتقدم اللي هم طار من قبل الفتح، المتقدم اللي هم ثلاثة قرون، المتقدم وهكذا. علماؤنا الذين في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية أو في عصر شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب أو كذا، إدارة المعركة هذه ما لا داعي أصلا وانشغال. يبقى مذهبية ولا مذهبي، متقدمون متأخرون. المعركة هذه من اللي قالها؟ المتقدمون بقواعد وقوالب وزمن، المتأخرون بقواعد وقوالب وزمن. فين الكلام ده؟ فين الكلام ده في واقع العلماء؟ فهذه إدارة لمعارك لا وجود لها. نعم، يبقى هذا الكتاب مهم، هذا الكتاب مهم، هذا الكتاب مهم، مهم في بابه، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافه لمن أراد تحرير مذهب الايه الأربعة، لمن أراد تحرير مذهب الأربعة. نعم. ولهذا ابن هبيرة هنا غير ابن هبيرة في الإفصاح، تجد نسقتين. نعم.
قال: واختلفوا في سلام الإمام على الناس إذا استقبلهم مستويا على.
ولهذا الحقيقة يكون من العيب في المتصدر، من أخطر عيوب من يتصدر، أخطر عيوب أن يأخذ طلابه إلى كفة واحدة في ميزان من كفتين، إلى ناحية واحدة من نواحي، إلى طريقة واحدة من طرق، أخطر ما يكون. ويزين لطلابه شاء، يعني كان باختيار أو بجهل، قد يكون معتقدا صحة هذا وقد يكون قاصدا، فترى إما محاربا لهذا أو محاربا لذاك، ترى إما داعين لهذا أو داعين إلى ذاك، ترى في درس كل شيء الحديث، أو ترى في درسه ما يحيل حتى ما يقول رواه البخاري ومسلم مرة، وكأن هذا العلم غير موجود. فأخذ الطلاب إلى ناحية من أخطر ما يكون، وهذه غالبا تجدها في مين؟ في أنصاف المتعلمين، تجدها في الجماعة اللي هم بقى الدرجة الثانية الثالثة، اللي هم من بعد العلماء، يكون فهمه للعالم كده أو هو فهمه لطريقة التدريس كده، هذه هي المشكلة. فأنت جالس أمام شيخ بطريقة، ولهذا إذا وجدت لشيخك طريقة خاصة اعلم أنه مخطئ في الطرح. تلقى الطلاب فين جماعة كتب الفقه؟ أصدق كتب الفقه أقوال وكذا وأقوال رجال، وإحنا الله ما تعبدنا بهذا، سنسأل يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، مش ماذا أجبتم أبو حنيفة وشافعي ومالك، وتلاقي النفس عالي جدا، يعرف أن ده عليه تأسيس ضلالة. أو أنتوا درستوا إيه في الفقه؟ درستوا الزاد؟ زاد إيه يا عم بلا زاد بهن؟ أنت مش عارف، مش تعرف إيه زاد وإيه عملة، يعني توصل طريقة العثيمين وكمان تقول ملخص فقهي، ده تبقى مصيبة سودة، تبقى لما لا 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 ديت ما دي يعني طريقة مشايخ، هما مشايخ أفاضل وكل شيء على عينه وعلى الرأس، بس مش طريقة دي درست الفقه. وما تروح درست الفقه فين؟ تعالى لا محمد شراكي، عندنا شيخ تمام قوي، محمد شراكي ده بيدرس المذهب تمام التمام، ولا ياسر مش عارف البابلي، ولا ألا يعني ما عادش العثمين مش نافع وينفع ياسر البابلي، اصله بقى بيدرس بقى الفقه بايه باصطلاحاته، والواد بقى حافظ، واد ياسر ده مخه حلو، حافظ لك بقى حاجات كده كتير وجايب لك ومرتب لك تتهلك فعلا هو ده. ولكن غفر الله لمشايخنا، يعني اجتهدوا جزاهم الله خير، اوعى تفتح حاجه اسمها زاد ولا حاجه اسمها ملخص ولا حاجه اسمها ما. الكلام ده كله ما الا تدرسه بقى بدراسه معينه. ليه؟ لأن الشيخ أخذهم لهذا الاتجاه، فشيخ إلى الحديث، وشيخ إلى الفقه، وشيخ إلى اللغة، دي الأساس في الفهم، وشيخ إلى الأصول، يدرس الفقه بطريقة الأصولية، إسقاط أصول على فروع، وكل هذا نقص نقص نقص. والكمال أن تجمع بين كل هذا، فلا إهدار لعلم من العلوم، لا إهدار لعلم العلوم، وله محله وله طريقته وله عرضه، وهذا الذي تجده عند أكابر أهل العلم، مثل طريقة ابن باز، مثل طريقة العثيمين، وهكذا تجد هذه الطريقة منتزة، مثل طريقة ابن إبراهيم، مثل طريقة السعدي، مثل طريقة، هذه كلها طرق متزنة جامعة بين هذه الفروع. نعم. فلا ينبغي للمتصدر أن يأخذ الطلاب إلى ناحية ويغذيها ويغذيها. نعم. طيب أكمل. قال
واختلفوا في سلام الإمام على الناس إذا استقبلهم مستويا على المنبر، فقال أبو حنيفة ومالك لا يسلم، وقال الشافعي وأحمد يسلم. قلت ومذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يسلم إذا رقى على المنبر،
إذا رقى على المنبر،
إذا رقى على المنبر، إنما قال ذلك لأنه يسلم على الناس وقت خروجه إليهم وهو على الأرض، ولا يعيده ثانية على المنبر.
نعم. وقول الشافعي وأحمد يسلم هو الصحيح، وللإمام سلامان، سلام إذا دخل المسجد، إذا كان يمر على الناس فهو بدخوله يسلم السلام عليكم، وسلام إذا صعد منبره واستقبل الناس فإنه يسلم، لأن هذا سلام خاص، والذي على المنبر سلام عام ولا تعارض، ولأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث السائب بن يزيد. وأما قول أبي حنيفة ومالك أنه سلم حال دخوله، خروجه يعني على الناس، فلا يعاد هذا التسليم، لكن نقول السنة ثبتت بالتسليم على المنبر، والسنة العامة ثبتت بالتسليم إذا دخل على قوم، فيجمع بين الأمرين، فيجمع بين الأمرين. نعم.
قال واختلفوا هل يجوز أن يكون المصلي غير الخاطب، فقال أبو حنيفة يجوز للعذر ولا يجوز من غير عذر، وعن أحمد مثله، وعنه لا يجوز، وللشافعي قولان كالمذهبين، وقال مالك لا يصلي إلا من خطب.
نعم، لا يصلي إلا من خطب، هذا هو الأصل، والسنة العملية للنبي والخلفاء والصحابة والتابعين وعمل المسلمين على أن الذي يصلي هو الذي يخطب، لكن ليس هذا بواجب، فلو أنه صلى أحد من المأمومين غير الخطيب فإنه تصح الصلاة ولا إشكال في ذلك، لكن هذا خلاف السنة، إلا إذا دعت حاجة، كأن يكون الخطيب قد تعب على المنبر وكذا ويدخل أحد يخلفه، فهذا لا بأس، يعني يصلي محله، هذا لا بأس وتكون طارئة، كما أن السنة أيضا أن من أذن فهو يقيم، وإن كان من جهة الأثر هذا أثر ضعيف، من أذن فهو يقيم، لكن العمل على هذا، العمل على هذا أن من أذن فهو يقيم، وأن من خطب هو الذي يصلي، دي السنة العملية في الأمة، عمل المسلمين على ذلك، عمل العلماء، عمل النبي، عمل عصر الصحابة، عصر التابعين، أن من صلى فهو، أن من أذن فهو يقيم، أن من خطب فهو يصلي. ولهذا هل من الحاجة أن الأخ حينما يذهب ليصلي في مسجد ما يأخذ معه أخا آخر صوته جميل، فيبقى راح يذهب إلى المسجد هو يخطب ويقدم الأخ صاحب الصوت الجميل يصلي حتى يستمتع الناس بصوته؟ بعض الناس قد يفعلوا ذلك اجتهادا منه، نقول هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، والسنة أن من خطب فيصلي، لكن إذا حصلت حاجة مثلا إمام أحدث ويروح يتطهر وبيغيب في دورة المياه شوية والناس ما ينتظرون، فيقدم واحد يذهب يتوضأ، ما في مشكلة، أو تعب على منبره. نعم. من ذات إيه؟ يقول محمد مرسي لو أنا على المنبر دخل شيخ صاحب مكانه, يعني أنا بخطب على المنبر دخل الشيخ الفوزان, فأنا طبعا استحي بقى يعني شيخ الفوزان يبقى أقدمه للصلاة, بالذات الشيخ الفوزان تقدم أمام, بالذات الشيخ العثيمين لو جاءت تقدم أمام. ليه؟ لأنهم أضر الناس بالسنة وأعلم الناس بالسنة, ولهذا هو لن يسمح لك لو قال لك لو قلت تقدم هو يأبى, يأبى ذلك. ليه؟ لأنهم أعلم الناس أنه لا يتقدم أحد الإمامة إلا بإذنه, فلا يؤمن الرجل الرجل في سلطان. ولهذا كان العثيمين رحمة الله عليه لما بيحاضر في مسجد فيه الإمام يدخل مباشرة, الإمام يدخل مباشرة, مش لازم يا شيخ طب تفضل يا شيخ ومشكلة, لا هو بيدخل مباشرة لأن ده حقه, هذا حقه. لكن في الفروض العادية للإمام إن يأذن لهذا, أما في الجمعة فحقق السنة ولو كان يوجد الفوزان ويوجد العثيمين, بل هم يفرحون العلماء يفرحون بتقديمك للسنة في هذا. نعم نعم ايه صح, يعني لا يشترط الطهارة, يعني لو انسان احدث على منبره على المنبر وبيخطب ينزل ويتوضأ ثم يتمم, لا الطهارة ليس شرطا في الخطب, طهارة شرط في الصلاة. نعم لا كمسلك لا تتقدم الشيخ, لا تقدم الشيخ. نعم كمسلك لا تقدم الشيخ, هذا فين؟ في الجمعة. إنما إذا أردت في الفروض أنت وشأنك هذا ما في مشكلة, لكن في الجمعة لا تقدم الشيخ. وكمسلك لا تقم للشيخ إذا دخل وأنت جالس وكذا حال السلام عليه, لكن إذا كان أتى لك في بيتك وتقوم تفتح له الباب وتستقبله ما في مشكلة. نعم كان النبي أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له. الشيخ بقى زي حالات الجماعة اللي موجودين مشكلة بقى, يقول لك الأخ ما أمليش هذا ما عندوش احترام, يعني الناس كلها تقوم لي وكذا, أو يجد في نفسه يعني ممكن يقول له أحسنت وهو بقى بيكز على أسنانه كده ماشي, لكن لابد يقول ما شاء الله. شوف طلبة العلم بقى ما يقومون جزاك الله خير هذه السنة مثلا يعني, إنما في واحد يعني يضحك بقى الضحكة اللي يقول ضحكة الصفراء هذه. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول إذا كان هذا فعل النبي والخلفاء وهو إغلاق المساجد والصلاة في مسجد واحد فجوزنا للحاجة والمصلحة الصلاة, فما الفرق بين هذه وبين زكاة الفطر مثلا في إنكارنا على من يقول بالمصلحة ونقول له المصلحة فعل النبي؟
نعم يعني الأخ واضح يعني وجزاه الله خير اللي بيسأل هذه الأسئلة يعني, ولكن نقول يعني نسأل الله أن يصبرنا عليه. ليه؟ لوضوح الفارق في هذه المسائل, يعني وضوح الفارق واضحة جدا, يعني مش مثلا نجلس بقى طالما هذا يبقى نقيس على هذا, لا. فاحنا قلنا يقول المسألة الأولى طالما أنه ثبت النبي ما عدد فهذه الجمعة, طب كويس إذن هذا هو الأصل, وعند الحاجة نجوز هذا. ليه؟ لورود أيضا هذا من عمل المسلمين, يبقى عندنا عمل المسلمين يوم أن اكتفينا بالخطبة الواحد, وعندنا عمل المسلمين يوم أن وقعت حاجة فتعدد. تمام تمام. أما زكاة الفطر عندنا النص وعمل المسلمين على إخراج زكاة طعام, والطعام والنقود كانت موجودة, الأموال كانت موجودة, الدرهم والدينار. طيب مع الحاجة لماذا لا تباح القيمة؟ لأنه ما في حاجة أصلا. من اللي قال لك الحاجة؟ فين هي الحاجة هذه؟ فين هي الحاجة؟ فين هي الحاجة اللي تمنع من أن أقبل منك أرز؟ إلى اليوم احنا في ذي القعدة هوت عام 43 في حاجة في أمريكا, بلاش في بيلا بلد الفلاحين عندهم أرز وعندهم كذا, تروح لأمريكا ما يأكلون أرزا؟ ما تجد فقيرا يأخذ منك؟ هتجد فقير يأخذ منك. إذا ما في حاجة, ما في حاجة. لكن ما في حاجة تخرج زبيبا فتخرج أرزا, لأن من القوت ولم يعد الزبيب قوتا، ما في مشكل، ما في حاجة أنك تخرج أقط، ققط اللبن المجفف هذا الأبيض هذا زي الشيبسي كده، هذا لبن كان يأكلون، ما عندنا، ما في حاجة. والشارع ما نص على هذا وجوبا، إنما كانت هذه الأقوات اللي كانوا يقتتون به. فإذا وجد الأرز الأبيض وكذا كقوت أو دقيق أو إلى آخره نخرجه، يبقى ما في حاجة، ما في حاجة. يبقى الأول في حاجة واعتبرت بعمل المسلمين، وهذا ما في حاجة. نعم نعم. الإمام يصلي العيد ويصلي الجمعة، احنا نقول هذا هو الدلالة، الاختلاف في دلالة ابن الزبير، دلالة فعل ابن الزبير، هل ابن الزبير ترك الجمعة والظهر، لأن ظاهره كده لا جمعة ولا ظهر، لأن لو قلنا صلى الظهر في بيته نحتاج إلى دليل مثلا، فلهذا اختلف في التأويل، هذا في التأويل فعل ابن الزبير. أي إصابة للسنة، هل قدم الجمعة عن وقت الظهر وبالتالي جمع بين الجمعة والعيد وخلاص اكتفى بهما، أو أنه لم يصلي الجمعة في يوم العيد ولا الظهر وهذا إشكالية، أو أنه صلى الظهر في بيته للأدلة العامة وهذا يحتاج إلى دليل. فلهذا نقول في أثر ابن الزبير، إن إما أننا نحمله على أنه صلى الجمعة قبل موعدها وهذا بعيد واكتفى بهذا، أو أنه صلى الظهر في بيته، أو أنه يعني محمل من المحامل التي لا تختلف مع وجوب صلاة الجمعة وبالنسبة للإمام، وكذلك أيضا إقامة صلاة العيد بالنسبة للإمام. ولهذا ابن تيمية ذكر ابن الزبير من ضمن القائلين ب لابد من الجمعة والعيد، هذا من جملة القائلين من الصحابة رضوان الله عليه. فهي الإشكالية في الدلالة، إشكالية في الدلالة نعم، وليس فيها التصريح. ولو حتى فرضنا أن ابن الزبير صرح بهذا، لو افترضنا أن ابن الزبير صرح بهذا فهذا اجتهاده واجتهاده يرد. نعم نعم. أي ما هو اللي قرأ؟ نعم القول الأول والثاني، الأول والثاني نعم. من ينقد اتفاق السلف يقول نعم. اي نعم.
سئل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عن اجتماع الجمعة والعيد فاجاب الحمد لله اذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد، فالعلماء في ذلك ثلاثة اقوال، احدها انه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة، والثاني تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والسواد، أهل السواد هم أهل القرى والمراد بهم هنا الذين يبلغهم النداء ويلزمهم حضور الجمعة في البلد، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد.
تكون الرخصة في عدم صلاة الجمعة لأهل العوالي نعم.
والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقط عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد. قال وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف، وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان، صلى العيد ثم رخص في الجمعة وفي لفظ أنه قال: أيها الناس، إنكم قد أصبتم خيرا، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهدها، فإنا مجمعون. وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة. وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود.
المهم أن هذا القول يعني هو الذي ثبتت به السنة، وأصحاب القولين الأوليين محمول على أنه لم تبلغهما السنة. نعم. ما حصل؟ نعم. يقول محمول على إن قصد ما حصل منه الإلزام صلاة الجمعة يعني المأموم فقد أصاب السنة، أما للإمام وهو الظاهر أصلا من الأثر، الظاهر من أثر ابن زبير أنه ما صلى الجمعة هذا الظاهر، فهذا يكون خلاف السنة. نعم. فكلام الشيخ العبادي يعني في تأويل كلام ابن عباس إنها السنة، فيقول يعني أن هذا كلام ابن عباس يحمل على ماذا؟ على عدم الإلزام وأن هذا السنة، لكن عدم الإلزام يكون للمأموم وليس للإمام، وظاهر الأثر أن نفس الإمام مصد هو ابن الزبير، فكما قلنا يعني أثر ابن الزبير هو المختلف في دلالته وليس القطعي في الدلالة، لأن الاحتمال أمور كثيرة. وعلى كل حال شيخ الإسلام نقل عنه عدم إجزاء هذه عن تلك بالنسبة للإمام، إنما المأموم نعم. والأمر الثاني أنه حتى لو كان هذا قصده ومراده فإن هذا خلاف السنة. نعم. ولهذا نقول ابن عباس لما قال تلك السنة محمول على صورة لا تخالف السنة المعلومة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن شهد العيد ألا يشهد الجمعة، وإن لمجمع مقيمون له، فيحمل فعل ابن الزبير على هذا. نعم. بسم الله.